فما هو التوحيد وما هي العبادة؟ يقول العلماء: التوحيد معناه في اللغة من وحدت الشيء إذا جعلته واحدا، أي أفردته وجعلته واحدا ولم تشرك معه أحدا. وحقيقة التوحيد الشرعية هي إفراد الله جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى. ومن هنا قال العلماء: الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا بد فيه من أصلين عظيمين. الأول هو توحيد المرسل، والثاني هو توحيد المرسل. المرسل هو الله جل وعلا، والمرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فتوحيد المرسل عبادته وحده لا شريك له، وتحقيق الوحدانية بأنواعها الثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والأصل الثاني وهو توحيد المرسل هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام، وتحقيق هذا الأصل العظيم وهو الاتباع الذي بعث النبي به. فقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك كانت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الشهادة تقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا ننتقل إلى أمر عظيم، وهو معنى العبادة. فما هي العبادة؟ وما هي تلك المسائل المتعلقة بتحقيق هذه العبادة التي هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها؟ فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. العبادة قال العلماء معناها في اللغة هي باختصار تتضمن وتدل على معنى الشيء المعبد، أي المذلل والمسخر، ومنه الطريق المعبد. يقول العلماء فما تقول العرب للطريق المذلل المسخر لسير الناس عليه: طريق معبد. وهذا يبين لنا معنى العبادة في الشريعة، وهي كون الإنسان يذل ويخضع لربه سبحانه وتعالى. والعلماء حينما بينوا العبادة بينوها باعتبارين: باعتبار العابد وهو العبد، وباعتبار نفس العبادة. فباعتبار العابد قالوا: العبادة هي غاية الذل وغاية الحب. فالعبد حينما يريد أن يحقق العبادة ويكون عبدا لله جل وعلا لا بد له من الجمع بين هذين الأمرين العظيمين، وهما الذل لله عز وجل والخضوع له، والأمر الثاني محبته سبحانه وتعالى. وهذان الأصلان العظيمان يقومان في قلب العبد إذا نظر إلى نعم الله عز وجل، وإذا نظر إلى تقصيره هو. فبالنظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى يقوم في القلب محبة الله جل وعلا، وإذا نظر إلى تقصيره وذنبه وإسرافه على نفسه قام في قلبه الذل والخضوع للمولى سبحانه وتعالى. أفاد هذا المعنى العظيم أهل العلم وبينوه، ولابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الوابل الصيب كلام جميل نفيس في معنى هذين الأمرين العظيمين. هذا بالنسبة لمعنى العبادة باعتبار العابد والعبد. أما باعتبار نفس العبادة فقال العلماء ومنهم ابن تيمية في كتابه العبودية قال يعني العبادة باعتبار المتعبد به، العبادة باعتبار المتعبد به هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف تعريف عظيم دل على معاني عظيمة. أولا قوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذا يدل على أن العبادة مأمور بها ويحبها الله ويرضاها، وهذا في إشارة إلى شرط قبول العمل. فالعبادة هي المشروعة والتي دل عليها الدليل. ففي هذه الجملة وفي هذه الكلمة إشارة إلى شرط قبول العمل اللذين هما الإخلاص لله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد في العبادة أن تكون خالصة لله عز وجل، ليس فيها رياء ولا سمعة. أما إذا رأى حبط عمله ولم تقبل تلك العبادة. قال ربنا جل وعلا كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وبالنسبة للمتابعة لا بد أن تكون هذه العبادة على وفق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحينما حج قال: لتأخذوا عني مناسككم. فلا نحدث في دين الله عز وجل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود، غير مقبول. ولذلك قال العلماء: صنفان من الناس لا يقبل لهم عمل، المشرك والمبتدع. لكن من حقق الإخلاص والمتابعة تقبل الله عز وجل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا أيضا يدل على أن العبادة لها أنواع أربعة: عبادة قولية، وعبادة قلبية، وعبادة بدنية، وعبادة مالية. عبادة قولية لسانية متعلقة بالقول واللسان، وهي كذكر الله، تلاوة القرآن، وكل عمل أمر الله عز وجل به وهو متعلق باللسان. هذه العبادة يسيرة وسهلة، وفي الغالب هذه العبادات اللسانية كذكر الله عز وجل لا تكلف الإنسان إلا تحريك لسانه وشفتيه، لكن يترتب عليها أجور عظيمة. من نظر في الأحاديث الواردة في فضل التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن وأذكار الصباح والمساء وجد أن هذه العبادة على يسرها إلا أنها من أجل العبادات التي ينبغي على المؤمن أن لا يغفل عنها، وأن يلهج لسانه بذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، ومن قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والعبادة الثانية أو النوع الثاني من أنواع العبادة، العبادة القلبية، تلك العبادات العظيمة المتعلقة بالقلوب والتي تقوم في قلب المؤمن ويظهر أثرها على جوارحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كالخشوع والإخلاص والتوكل والخشية والمحبة وغيرها من أعمال القلوب. وبالمناسبة ذكر ابن تيمية رحمه الله أن القلب حينما يذكر في الآيات والأحاديث تارة يذكر يعنى به هذه هذا العضو وهذه كما يعبر الشيخ، يقول تلك اللحمة وقطعة اللحمة الصنوبرية التي هي معروفة اليوم، وإذا ذكر الأطباء ذكروها. وأيضا يطلق القلب ويراد به الباطن، عموم الباطن، باطن الإنسان يسمى قلب. وهذا يدل على ماذا؟ على أن القلب يقصد به تارة معنى حسي وهو هذا العضو القلب الذي ينبض بالدم، ويعنى به أيضا معنى معنوي، معنى معنوي، قلب معنوي، كما نقول بصر وبصيرة. الإنسان قد يكون مبصر بعينيه وهذا الشيء، وهناك شيء آخر وهو البصيرة، وهذه لا علاقة يعني لها علاقة مباشرة بالبصر. الإنسان قد يكون أعمى وهو على بصيرة من أمره. هذا التقسيم للقلب يبين لنا معنى قوله جل وعلا: إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فالإنسان اليوم قد يمرض قلبه وقد تجرى له عملية، وقد يبدل هذا القلب كما هو معلوم ويزرع له قلب من شخص آخر. القلب هنا الذي بدل أو أجريت له عملية أو زرع له قلب، هذا قلب عبارة عن كتلة وقطعة من اللحم، لكن القلب الذي يعمى وذكر في الآية هو باطن الإنسان الذي يتعلق به إيمانه وبصيرته وغيرها من أعمال القلوب، لأنه قد يشكل على بعض الناس فيؤتى برجل مؤمن ويدخل في المستشفى ويبدل قلبه، وربما زرع له قلب رجل كافر، فيقال: هل الآن هذا الرجل بحاجة إلى تجديد إيمانه؟ الجواب لا، كما قال أهل العلم، لأن المقصود هنا أن هذه أمور معنوية تقوم بباطن الإنسان، وهي أمر آخر غير عن هذا العضو المعروف. على كل حال، القلب يطلق تارة على هذا العضو الذي ينبض بالدم، وتارة على باطن الإنسان. والعبادات القلبية مهمة جدا، وينبغي على المؤمن أن يعتني بها، لأنها لها تلازم بظاهر الإنسان، كما يقول العلماء هناك تلازم بين الظاهر والباطن، فالإنسان إذا صلح قلبه صلحت جوارحه بإذن الله. النوع الثالث من أنواع العبادة العبادة البدنية كالصيام والركوع والسجود والمشي إلى الطاعات وغيرها من الأعمال التي يتحرك بها الإنسان ويحرك بها جوارحه وبدنه، فهذه عبادات بدنية. النوع الرابع هي العبادات المالية من زكاة وصدقة وأوقاف وتبرعات، هذه عبادات مالية. المقصود أن هذه الأنواع الأربعة يجب أن يتقرب بها إلى الله وحده سبحانه وتعالى، يخلص العبادة له جل وعلا، وأنه إذا تبرع أو تقرب إنما يتقرب على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن إذا حقق هذا التوحيد وحقق هذه العبادة التي هي الغاية التي من أجله خلقه الله سبحانه وتعالى، إذا حقق التوحيد أثمر هذا التوحيد ثمرات عظيمة، وأثمرت هذه العبادة ثمرات عظيمة جدا، من ذلك حصول الهداية في الدنيا والآخرة، وحصول السعادة في الدنيا والآخرة، وحصول الأمن في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كما أن تحقيق التوحيد هو أعظم سبب لدخول الجنة، بل من حقق التوحيد بأعلى مقاماته دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله، كما جاء في حديث ابن عباس الصحيح في صحيح مسلم وغيره في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الحديث المعروف. وأيضا تحقيق التوحيد يثمر ثمرات عظيمة كالعيش بطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره والتوكل على الله وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، فالمؤمن ينبغي عليه أن يجعل هذه الآية منهج حياة دائما يستحضرها، وأنه في حركاته وسكناته وشؤونه كلها إنما يتحرك ويتصرف وفق هذا الهدف العظيم، فكل أمر يقدم عليه ليسأل نفسه: هل هذا له علاقة بالعبادة التي من أجلها خلقني الله؟ هل هذا متوافق مع الغاية التي من أجلها خلقني الله جل وعلا؟ أو أن هذا الأمر يتنافى مع الغاية التي من أجلها خلقني سبحانه وتعالى؟ فالمؤمن إذا استحضر هذا الأصل العظيم وهذه الغاية تكون أيامه ولياليه وحياته كلها طاعة وعبادة وقربة له سبحانه وتعالى. وهذا المعنى العظيم وهذا الهدف يورثه الزهد في هذه الحياة الدنيا وعدم الاغترار بها، لأنه ما خلق للدنيا ولا خلق لتحصيل الدنيا، إنما خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الهدف العظيم يبعده غاية البعد عن كل ما يتنافى مع هذه العبادة من شرك أو بدعة أو معصية، لأنها تنافي هذا الأصل وتنقص ثوابه وتبعد الإنسان وتضيع حياته عن الأصل والغاية التي من أجلها خلقه الله، فلا يضيع وقته فيما لا يفيد ولا يضيع وقته في شيء ليس هو بالعبادة أو ليس هو من أسباب تحصيل هذه الغاية العظيمة. وبالتالي يكون في هذه الحياة الدنيا يتعبد ويتقرب إلى الله ويسير إلى الله وإلى الدار الآخرة إلى أن يصل بإذن الله تبارك وتعالى. وفي شؤونه كلها يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى عبادته عليه الصلاة والسلام وإلى هديه عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك كله تطبيق لهذه الغاية العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيرته حافلة بتطبيق هذا الأصل العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيامه ولياليه وأسفاره وإقامته كلها كانت في تحقيق هذه الغاية الجليلة العظيمة. فإذا نظر فيها المؤمن وجد منهجا يوميا ومنهجا حياتيا له يسير عليه فيحقق المقصود بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويوفقنا لتحقيق التوحيد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.